أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. أفمن حق عليه هذه استفهامية. والجملة أصلها أمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، لكن جاء حرف الفاء العاطفة، فاء العاطفة من حروف العطف، واو الفاء ثم، قلنا التركيبة دي بتدل على إن في جملة محذوفة، وصلت؟ نسيت كثير يكون محذوفة. تفضل. فين الجملة المحذوفة؟ يعني مكانها فين؟ بعد الآية. طب ايه تقدير الجملة المحذوفة هنا؟ فاكرين لما قلنا أفلم يروا إلى الأرض، وقلنا معناها أيكفرون ولم يروا إلى الأرض، ففي في جملة يكفرون أيكفرون ولم يروا إلى الأرض كيف صُبحت هنا. أفمن حق عليه كلمة العذاب، إيه تقدير الكلام؟ هو اللي قبلها إيه؟ فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. يبقى ايه تقدير الكلام؟ مش هتمشي. هؤلاء خير ومن حق عليه؟ لا، ايستوي هؤلاء ومن حق عليه كلمة العذاب؟ ايستوي هؤلاء ومن حق عليه كلمة العذاب؟ بس ده موجود فاء مش واضح. مش ماشي برضه. طب اقول لك حاجه، هنشوف اعراب من عشان هي هتوضح لك الصوره. من دي اعرابها ايه؟ من دي بمعنى ايه؟ بمعنى الذي، يعني افالذي حق عليه كلمه العذاب افانت تنقذ من في النار. وصلت؟ يبقى من هذه قد تكون الموصوله التي بمعنى الذي، يكون اعرابها مبتدا، يعني الذي حق عليه كلمه العذاب كمن يخاف. افمن حق عليه كلمه العذاب كمن يخاف الله عز وجل ويتقيه وينجيه؟ لا يستوي. واضح؟ طيب لو كانت شرطيه، شرطيه بمعنى ايه؟ من يذاكر ينجح. طب من حق عليه العذاب مالها؟ تنقذه انت، هو اللي حق عليك انت العذاب، انت اللي هتنقذه يا محمد، افانت تنقذ من في النار. واضح؟ كانت هذه الجمله افمن حق عليه كلمه العذاب انت تنقذ من في النار او تنقذه انت من النار، لكن جت برضك افانت، قال لك اعيدت الهمزه الانكاريه لتاكيد معنى الانكار، زي الآية اللي قلناها لما قال فلا وربك لا يؤمنون، كرر لا لتأكيد معنى الايه؟ لتأكيد النفس. فلا وربك لا يؤمنون، أصلها وربك لا يؤمنون، لكنه كرر لا، زي ما بقول لك ايه؟ يا محمود يا ابن حسن، هي أصلها يا محمود؟ محمود حسن على طول، مش يا محمود يا حسن، لا يا محمود حسن، مش كده؟ ولكن كررت النداء عشان أكد عليك أنت، أنت بناديك أنت يا محمود، يا محمود يا اللي عامل لي كذا وكذا، يا عمال أكرر يا، أنا عايز أكد على إيه؟ أكد على النداء. وصلت؟ فلا وربك لا يؤمنون، لا أكرر، أنا عايز أكد على إيه؟ على النفس. طيب أفمن حقا، أف أنت، عايز أكد على إيه؟ هذا الاستفهام انا عايز اوصله لقلبك، انه ما يستويش ابدا اللي بيستمع القول فيتبع احسنه بمن حق عليه كلمه العذاب. واخد بالكم ازاي؟ اذا من هذه قد تكون بمعنى الذي، معناها افى الذي حق عليه كلمه العذاب. طب فين بقيه الجمله؟ خير ام من اطاع وامتثل امر الله؟ اتفهمت من السياق فحرفت، وهذا من البلاغة في الكلام، واضح؟ أو تكون من هذه شرطية، يعني من حق عليه كلمة العذاب مالها؟ تنقذه أنت من النار، اعرف تنقذه أنت، فجواب الشرط تنقذ، ساكنة تنقذه أنت من النار، وصلت النار؟ يعني أفأنت تنقذ من حقت عليه كلمة العذاب؟ إذا رب العزة سبحانه وتعالى أوجب العذاب وكان العذاب حقا في كتاب الله على فلان، هو أنت لا تنقذه؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهدي إلا إيه؟ إلا من هداه الله. يبقى المشيئة المقدمة هي مشيئة من؟ مشيئة الله. طب إذا كلمة العذاب دي، فمن حق عليه كلمة العذاب، إيه كلمة العذاب اللي حقت عليه؟ أي الله يصح عليك، لما قال سبحانه وتعالى لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين، وقال تعالى في سورة الأعراف لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. دي الكلمة اللي ربنا قال إلا هيتبعك يا شيطان، ها أنا هملى النار منك ومنه. فهذه كلمة الله، خلاص. أفمن حق عليه كلمة العذاب، يعني واجب عليه القول إنه اتبع الشيطان، فانطبق عليه قول الرحمن لأن جهنم منك ومنهم أجمعين، إذا تنقذه بالنار أبدا، هذا اتبع الشيطان ولزم طريق الشيطان. رب العزة قال قولا ولا يخلف قوله أن من تبعه منهم سيملأ أو ستملأ جهنم منه من الشيطان ومن أمثاله، واضح؟ قال المصنف رحمه الله وهذه الآية معناها التسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان حريصا على إيمان قومه، فأعلمه الله أن من سبق عليه القضاء حقت عليه كلمة الله، لا يقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينقذه من النار بأن يجعله مؤمنا، لأن حال النبي كان حال غريب جدا، غريب بالنسبة لنا إحنا اللي حالنا غريب، بالنسبة لنا إحنا حال غريب. إزاي؟ تصدقوا النبي كان بيتعب وساعات يعني زي هيمرض كده خلاص، لما يدعوهم وما يستجيبوش يعني يزعل عليهم جدا، يزعل جدا عشان، فيقول الله عز وجل فلعلك باخع نفسك، انت هتموت نفسك، باخع نفسه يعني قاتل النفس مذهبها، انت هتموت نفسك عشانهم، فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث. اوعى تكون هتموت نفسك وتضيع نفسك وتقتل نفسك تبقى بالصوره اللي انت عليها ديت، لانهم ما استجابوش لدعوتك. في آية ثانية شبيهة كده؟ ايه؟ والله اكتب واحد بس كده. دي واحدة ثانية، لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين. في ثانية. الله يسلمك. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. أنت هتقعد تقطع نفسك وتحسر عليهم. النبي محتاج اللي يقول له ما تزعلش عليك. والكلام ده مهم جدا، لان الناس تجاه الدعوه الدعاه ثلاث اقسام، إنسان يدعو ومش في دماغه اللي قصده خلاص، هو بيؤدي الأمانة اللي عليه، هو بيقيم عليه الحد، خلاص احنا قلنا له خلاص وقمنا عليه الحد، يهديني ما يهديش السلامة مش في دماغه خالص. وواحد تاني يبص للشخص اللي أمامه وصعبان عليه، هيرقى في النار هيتعذب، يبقى عمال يحرص معاه، والتاني معاند مستمر في الغلط، وده عمال يتقطع من جوه وخلاص وفعلا بيتعب لدرجه ان ممكن يتوقف عن الدعوه من شده التعب اللي بيصيبه، من شده التاثر. هو ده كان حال النبي اللي ربنا عاتبه فيه، قال له لا ما تذهلش نفسك على الحصارات، ما تضيعش نفسك، انت لسه قصدك دعوه طويله، لو هتقعد بقى قصد كل موقف تبقى بالصوره ديت وباكي عليهم وحزين وباخد نفسك وبتنهج نفسك عشان هم يؤمنوا، لا. اذا في مرتبه وسط بين الاثنين، هي دي اللي انت تكون فيها، ولا زي المبالي ودينا اقمنا على الحجه كذا ما احتاجش، انا بقيم الحجج على الناس خلاص هذا حرام وكذا وكذا وامشي واسيبه وانتهى الموضوع. واحد ثاني اذهب دعوته واذهب قوته وضيع كل المصالح اللي هو بيسعى فيها في الدعوه علشان حاطط في دماغه فلان يدعوه زعلان عشان وعمال يبكي وعشان. النبي كان بالحال ده، لدرجه ان ورد في بعض الاثار اللي دخل عليها علي وفاطمه الزهراء فوجداني يبكي، خلاص انا قاعد في مكان بيبكي بكاء شديد، ايه يا رسول الله ايه الموضوع؟ حرام عليك. قال صنفان من اهل النار لم ارهما، ويعرف ايه صنفان؟ قوم بيدهم اصوات كأذنان البقر تضربون بها الناس، ونساء كفيات عليها. انت عمرك قعدت مره وقعدت تبكي وهو شد عليك، البنات العريان في الشارع دي هتروح النار، والموضوع مأثر فيك جدا وعمال تبكي، الواحد بيزعل قوي، لكن مش بالصوره دي. هي دي الصوره اللي كان بيبقى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا يقول له عليه. فالايه دي من النوع ده تزكية لقلب النبي لانه كان حريصا على ايمان القوم. فاعلمه الله يقول له ايه؟ قال الله عز وجل افمن حق عليه كلمه العذاب افانت تنقذ من في النار؟ انت بتعمل ايه؟ هو انت فاكر ان ربنا كتب عليه العذاب، انت بقى اللي هتنقذه؟ يعني ايه؟ خفف شويه، يعني خفف شويه، ما تزهقش نفسك حسرات. ده معنى الايه. افمن حق عليه كلمه العذاب تقال لكل الدعاء عشان يبقى فيه لوب من الحلم والهجوم، لان هجوم الناس عليك ده متوقع، اي العيال دي مش هتسوي كده، فهذا الهجوم من الاخرين صار حق او باطل، صار حق او باطل. هذا الهجوم الاخرين ممكن يؤثر في الداعي الله عز وجل، لا خلي بالك مش انت اللي بتهجم الناس، انت مبلغ وفقر، خلاص انت عملت اللي عليك وبلغت، قبلوا ما قبلوش ما تزهقش نفسك عليهم حسرات. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ خلاص. وقال بعض العلماء إنما يريد أبا لهب وولده ومن تخلف من عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، يقول كان المقصود به قرايب النبي، ما تزعلش نفسك أو كده. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيزعل زي ما ضربتلكم مثال دلوقتي، حتى على ما شافهمش، يعني الصنفان من أهل النار دول الذين ما شافهمش قال لم أرهما، مش كده؟ فكان صلى الله عليه وسلم حريص على الدعوه وقلبه على الامه اللي موجود معاه ومش موجود معاه. فهذا التخصيص من قول عطاء رحمه الله لا معنى له، لا معنى له، انما يريد بهذه الايه فمن حق عليه كلمه العذاب ابو لهب واللي امنوا من واللي كفروا من قرايب من لا 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 هؤلاء وغيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد حزنه في دعوه حتى الغرباء الذين لم يستجيبوا. وفي الايه تنزيل لمن يستحق العذاب بمن قد صار فيه، وتنزيل دعائه الى الايمان منزله الاخراج له من عذاب النار. حد فهم حاجه؟ لا حول ولا قوه. تاني في الايه تنزيل لمن يستحق العذاب بمن قد صار فيه، هي الايه بتقول ايه؟ افمن حق عليه كلمه العذاب تدخل النار ولا لسه؟ لا ما دخلش بقى، اللي كتب عليه وحق عليه مثلا يستحق ان يدخل النار لكن لسه ما دخلش النار لغايه دلوقتي لسه ما دخلش النار لسه القيامه ما قامتش شو ده ايه؟ فالايه نزلت من يستحق العذاب بمن قد خلاص دخل كانه دخل النار لانه قال افمن حق عليه كلمه العذاب فيه؟ لا ما كانش بقى فانت تنقذه تنقذ من في النار معناه هو في النار دلوقتي وانت هتنقذه افانت ستنقذه اذا دخل النار كان ده الطبيعي في الايه وصلت ازاي فقال نزل من يستحق العذاب منزله من قد صار في العذاب كانه خلاص دخل النار والنبي ده هينقذه ونزل دعائه تنزيل دعائه الى الامام دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الى الامام منزله الاخراج له من عذاب النار هو النبي يروح يمد ايده في النار ويطلع اللي دخل النار ولا النبي بيدعوهم للايمان والايمان هو اللي بيمنحه من دخول النار اللي كان بيدعوهم ليه النبي صلى الله عليه وسلم مش الايمان وهو ده اللي هينزلهم من النار شفت البلاغه في الايه كان الطبيعي افمن حق عليه كلمه العذاب افانت ستهديه الى الايمان مش كده لا ده في زي ما بيقولوا حركتين في الايه طب حاجتين حصلوا في الجمله دي انه اولا نزله منزلا من قد دخل النار خلاص رغم انه لسه القيامه ما قامتش عشان يقول له انت عمرك انتهى وانت اذا مت اذا كانك دخلت النار خلاص ما حدش هيحركك ما حدش هيغير عملك ما حدش هيغير ما وجب عليك يتحقق هذا المعنى عنده افمن حق عليه كلمه العذاب الحاجه الثانيه افانت تهديه افانت تجعله مؤمنا فيبدو من النار لا ما قالوش كده قال له افانت تنقذ من في النار دي بلاغه ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم لا هم مش عملوا كده هم اكلوا في بطونهم طعام شراب مش كده لكن ادى هذا الى ان فكانه اكل النار وصل طيب افمن حق عليه كلمه العذاب افانت تنقذ من في النار يقول عز وجل يقول افمن كتب الله انه شقي تقدر انت ان تنقذه مما هو فيه من الضلال والهلاك اذن لا ياتيه احد من بعد لا ياتيه احد من بعد من بعد الله لانه من يصبر له فلا هادي له ومن يهديه الله فلا مضل له دلوقتي الحاضرين امامي اعتقد انهم انقسموا فريقين فريق منهم بدا يستغفر ربنا كاتب عليه العذاب وحق عليه العذاب يدخلوا النار ليه واحد جواه دلوقتي بدا يتحرك بالكلمه دي واحد تاني فكر بطريقه تانية ده ربنا سبحانه وتعالى لم يحق عليه العذاب الا لانه اهل للعذاب وما ربك بظلام للعبيد في واحد اساء الظن بالله واعتقد انه ممكن يعذب واحد من غير ما يكون بايده شيء كما يقول الجبريه ادخله في المال وقال له اياك ان تختل بالمال بيعتبروا ربنا عمل فينا كده جبريه في القضاء ان ربنا حطنا في الميه يقول لنا اوعوا تتبلوا هذا سوء ظن بالله اوعى الظن اللي يجي بالك ولهذا يا اخواني مسائل القضاء والقدر بيقف العقل فيها لسبب بسيط جدا لان القضاء والقدر علم الله وحكمته وانت علمك مهما اوتيت وحكمتك مهما اوتيت اوتيت من الحكمه مش هتوصل لله وحده فبتقف فيها زي المسائل اللي بيعجز عنها العقل تقول ازاي ربنا يرزق دول كلهم مره واحده ازاي بيدفع دول كلهم مره واحده ازاي شايف دول كلهم مره واحده حيوانات ودواب ونملوا ازاي ما توصلش عقلك انك بتتكلم على ازاي بتاعت مخلوق احنا بنتكلم على الخلاق العليم الذي ليس كريستيش فمسائل القضاء والقدر لان عقلك يقف فيها وده طبيعي لازم يقف فيها ده طبيعي جدا لازم يقف فيها قل الله لا يظلم احدا الله عنده من العلم والحكمه سبحانه له من العلم والحكمه ما لا ادركه ابدا لكن انا على يقين ان رحمته تبقى ضابطه وعلى يقين انه ارحم الراحمين وعلى يقين سوف تكتب وما ربك بظلام العبيد وما ظلمناه ولكن كانوا انفسهم يظلمون. قضيه العلم السابق ده امر لازم يكون في الاله. هو انتم متوقعين يا شباب اللي فات كده ربنا يلاقي في الكون واحد قتل واحد يا ايه اللي يحصل ده واحد قتل واحد وما كنتش انا عارف انه هيقتله؟ ما يبقاش رب، ما يبقاش رب، مش كده؟ فسابق علم الله لانه الخلاق، ولكن سابق العلم ليس فيه اشتهار كما يقول الجبريه لاحد. انت بتختار، لكن الله يعلم ما ستختار كموضوع ثاني. وده امر طبيعي ان الرب سبحانه العليم الحكيم يعلم ما يجري في خلقه. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية. من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية. تجري من تحتها الأنهار. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. لو رجعنا ورا شوية في الآيات اللي خدناها المرة اللي فاتت لما ذكر الله أهل الشقاوة قال لهم إيه؟ ظلل من فوقها ظلل من الايه؟ من النار. فشايفين التشابه بين الايتين؟ التانيين ظلل، قلنا ظلل يعني ايه؟ طبقات، طبقات من النار فوقهم وطبقات من النار تحتهم. تخيل، قلنا تخيلوا كده، نسال الله العافيه، نسال الله العافيه، صفائح من نار فوقه وصفائح من النار متغطي ونايم على صفائح النار، سندوتش كده بين صفائح نار. اللهم عافنا يا رب ولا تعذبنا طرفة عين. أهل الجنة يقول الله عز وجل لكن الذين اتقوا الشرك هناك كفروا بربهم، هناك لم يشكروا نعمة ربهم، هناك خالفوا أمر ربهم، لا هنا لكن الذين، لكن ده حرف ايه؟ لكن دول بقى الثانية، لكن في موضوع هنا ثاني خالص. ايه هو يا رب؟ قال الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف. رئات بربك وأطباق بعضها فوق بعض، بس مش من نار. الغرف، ما معنى الغرف؟ الغرف جمع ايه؟ وذلك لأن الجنة درجات، لأن الجنة درجات بعضها فوق بعض، لكن كل درجة فيها من السعة وفيها وفيها الموضوع تاني. إذا كانت السماوات، إن احنا شايفين دي سماوات بعضها فوق بعض، فمش فكرة بعضها فوق بعض معناها تكليف برج، لا، هو برج دي شقة فوق شقة، يعني بتكلم عن جنة، جنة عرضها كعرض السماء والأرض، فوقها جنة وفوقها جنة وفوقها جنة. ها؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية. مين اللي بناها؟ من اللي بنى الجنة؟ الله أكبر. دار بناها الله سبحانه وتعالى وزرعها وغرسها بيده. شفتوا لما بيجي في واحد ربنا كرمه في الدنيا، ربنا كرمه، يعني ربنا كرمه يعني بص بقى ما شاء الله كده قصر جميل و... والعربيات واقفه وشغلانه كده وخدم وحشم صح، يقول ده ربنا كرمه. ده شيء كده في الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضه. قولوا كده الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضه، لو تساوي جناح بعوضه ما يفقه كافيا شربه ماء، ما يستحقش شربه ماء. بس في اصلا ما تساويش جناح بعوضه فاللي بياخده ولا حاجه ولا حاجه صح، ده مش انعام ولا اكرام. طيب لما يحب ربنا يكرم من آمن به واتقاه، من آمن به واتقاه وعبده وخشاه، هذا هو المذكور هنا مبنية تبانيها هو الله. فهذا اتكلم بقى عن احكام الاساس، عن قوة البناء، عن مهما تتكلم اكيد كلامك هيبقى دون الايه؟ دون المستوى، لانك انت بتتكلم عن مستوى اللي في بالك. انا بكلمك عن قوة الله. ها؟ لما نقول ان الله جميل يحب الجمال، كل الجمال اللي يخطر ببالك اكيد جمال الله شيء تاني خالص. كل يخطر ببالك الله اصله واحد. جمال ما خطرش ببال احد اصلا. لم تره عين ولم تسمعه اذن ولم يخطر على قلب بشر. فكما قال ابن عباس: ليس في الجنة شيء مما في الدنيا الا الاسماء. هو مش ده اسمه عنب وده اسمه عنب. ها؟ دي اسمها نخيل ودي اسمها نخيل. واضح؟ دي حوراء ودي حوراء، لكن شتات بين العلم مع النصر وبين حوراء الجهل. فرق دي خالص. إذا يا اخواني لما بنتكلم في شؤون ربوبية وأفعال الرب سبحانه وتعالى وإكرام الرب وإعداد الرب لعباده وبناء الرب لجنة، تتكلم عن حاجة مش وصف خالص. كل وصف هيوصل ببالك فهي سواء. دي كلمة مبنية للمبنى المجهول. تجري من تحتها الأنهار. إذا المنازل ليست كمنازل منازل الدنيا. تجري من تحتها الأنهار، تحت الإيه؟ من تحتها من تحت الإيه؟ من تحت هذه الغرف تجري الانهار. ايه رايك؟ شقة على البحر ولا في البحر؟ لا ده تحت. تخيل تخيل المنظر ازاي؟ يعني واحد قاعد كده في 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 جزيره صغيره كده في وسط البحر. منظر ثاني وشكل ثاني خالص. لا ده انا عاوز امشي من تحت. طبعا عشان تخيل ازاي تجري من تحت ويقعد يشتغل بقى مهندسين يشتغلوا بنفسه مش جاي. مش جاي. ازاي تجي النهار وامال البيت ده ثابت ازاي ولا متحرك ولا ايه الحكايه ولا ما تفكرش. انت بس تفكر في الروعه والبهجه والجمال المتوقع او المنتظر في هذا اليوم. عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان في الجنه لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. دي معناها ايه؟ حاجة بلور كده مش كده؟ أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. ده الموضوع بسيط. الجنة كبيرة صحيح وغالية، لكن الشغل أنا شايف إنه بسيط. ها؟ لو شاب عايز يتزوج عمال يقول تتزوج أنت يا أستاذ فلان يا أخ فلان، تتزوج أنت يقول لك يا شيخ لسه بدري، لسه بدري ليه يا عم؟ تتجوز بكره؟ يقول لك لسه بدري يعني مجهز نفسي. طب اقول لك حاجه كويسه، اقول لك حاجه، لما تقابل الاخوه ابتسم كده وخلي كلامك لين وطيب ومؤدب مع الناس. ها؟ وبالليل كده تقوم تصلي ركعتين لله عز وجل، طلع عليك النهار ان شاء الله تصوم بكره وهنجيب لك شقه. يعمل ولا ما يعملش؟ الجنه، الجنه هو ده ثمنها يا اخوان، هو ده ثمنها. إن في الجنة لغرفا لمين أعطاها الله؟ قال: لمن أطعم الطعام وأعلان الكلام تابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. مين هيواظب على كده بقى على قيام وحسن خلق؟ موضوع حسن خلق. حسن خلق مع الخلق والقيام والصلاة. وعن ثابت بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون الغرفة في الجنة كما تراءون الكوكب في أفق السماء. الله بيقول أهل الجنة وهم في الجنة بيشوفوا حاجات زي ما أنت بتشوف النجوم في السماء كده فيها نجم جعلنا يقول لك زمان شكل النجم ده حاجة حية وكلمة في السماء في الجنة وهو في الجنة في ناس في كواكب درية بعيدة كده شايفين الناس كده يقول لك حاجات من الجنة برضه دي جنة واحدة. قال فحدثت النعمان بن أبي عياش فقال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كما تراءون الكوكب الذي في الأفق الشرقي أو الغربي. الحديث الصحيح. وعن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اهل الجنه لا يتراءون في الجنه اهل الغرف، شايفين الناس اللي في الغرف دي، كما تراءون الكوكب الذري الغارب في الافق الطالع في تفاضل اهل الدرجات. قال: يا رسول الله، اولئك النبيون. يبقى اكيد الناس في الجنه والنبيون في حاجات كده في كواكب فوق في الجنه، جنه ثانيه. فقال: بلى بلى لا، والذي نفسي بيده اقوام امنوا بالله وصدقوا الرسل. منكم انتم اشتغلوا وفي الايمان والعمل الصالح يبقى لكم الحاجات دي، مش للانبياء، لا لناس عاديه خالص. امنوا بالله وصدقوا الرسل. خير. شفت ايه معنى لما بقول لك او تسمع من اهل العلم عايزين نتبع قول الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين يدوك غرف تتراءى في الافق كده يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، عايزين لك الدرجة العليا المنازل العالية. آمنوا بالله وصدقوا الرسل. يعني صدقوهم، صدقوهم قولا وعملا، كلامهم وشغلهم كله متبعين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالموضوع السؤال هو هو كلام الأمور، مش في كلام سحري كده ولا كلام بعيد، لا هو هو الكلمتين اللي بتسمعهم قال الله وقال رسول الله من أهل العلم، هم دول توصلوك الدرجات دي. قال: يا رسول الله، أولئك النبيون. قال: بل لا، مش نبيون، والذي نفسي بيده اقوام امنوا بالله وصدقوا الرسل. الناس عاديين مؤمنين كلهم الكلام ده. وعن ابي هريره: قلنا: يا رسول الله، ان اذا رايناك رقت قلوبنا وكنا من اهل الاخره، فاذا فارقناك اعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والاولاد. قال صلى الله عليه وسلم: لو انكم تكونون على كل حال على الحال الذي انتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم، ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم. قلنا: يا رسول الله، حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ كلمنا عن الجنة قلنا مبنية منين؟ قال: لبنة ذهب ولبنة فضة. دي كلها حديث أوردها ابن كثير عشان يقول لك غرف، وتتخيل يعني ايه غرف؟ تخيل مؤقت كده على ما تبقى من اهل الغرف ان شاء الله. قال: لبنه ذهب ولبنه فضه ملاطها المسك الاذفر. عارفين الملاط يعني ايه؟ المنى اللي معمول بها المحاره دي، المسك الاذفر. وحصباؤها تمشي بشبح صغيره وكبيره، حصباؤها اللؤلؤ والياقوت. الجنه مش بتمشي تلاقي حجر كده صغير وحجر كبير، لا الحجر ده لؤلؤه، ده كلمه حاجه كبير بيقولها اكبر. مفيش نمطه الاذى لان مفيش اذى اصلا. لا قال: وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. متخيل اللي بتدوس عليه الجزم اذا كان فيه جزم؟ ها؟ بتتكلم عن زعفران وعن لؤلؤ وعن ياقوت وعن ذهب وعن فضه، انت متخيل الجنه؟ ها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يدخلها من يدخلها، اللهم اجعلنا من يدخلها، من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماوات. ويقول الرب تعالى: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. ايه مناسبه ان الامام عادل وصائم ودعوه مظلوم؟ لان الانسان اول ما يسمع النعيم ما ينفعش المسلم يقول يا سلام ما شاء الله كن منهم، لا، يديك الاعمال اللي تعملها عشان تشتغل مع رجائك في الله، وانك تعلم ان كله بيد الله عز وجل، وانك طمعت رحمه الله، لكن في عمل اشتغل، اظهر لله صدقك. فدايما تلاقي الحاجات دي مقرونه بالايه؟ بالاعمال. ان في الجنه لغرف يتراءى منها كذا، في الكوكب كذا وكذا، ايه؟ لمن ايه يا رسول الله؟ لمن اطعم الطعام واعلن الكلام، لازم يقول لك عمل. غالبا يقرن لك الوصف بتاع الجنه اعمال عشان تشتغل. ما عندناش الاماني انك قاعد كده وبتلعب بالماوس وهنوصل ان شاء الله. لا، ما عندناش الكلام ده. تقوم وتشتغل وتوضى وتصلي وتقوم وتتعب خدمه الناس، تشتغل في شغل بيوجد ليك هذه الجنه ودرجات الجنه. وعد الله. اول تسمع الكلام ده هذا ما يعد الله به عباده، وعد الله. دي مصدريه اصلها وعد الله وعدا. وعد الله ايه؟ وعدا. لان قوله لهم غرف في معنى وعدهم الله بذلك وعدا. لا يخلف الله الميعاد. ربنا بيأكد لك الوعد دوت، اي لا يخلف الله ما وعد به الفريقين. لا لهم الجنه ولهم النار. ربنا وعد التقى بالجنه، لكن الذين اتقوا لهم غرف، ووعد اولئك بالنار. وعد الله هو ثابت في الاثنين. هي كلمه وعد بتقال في الخير ولا في الشر؟ يقول لك وعد في الخير ووعيد في الشر. نقول غالبا وعد بتاتي للاثنين، لكن الوعيد هو اللي بيجي للايه؟ للشر. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف. من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. شايفين الكلمة دي من الله؟ عاش عليها المؤمنين، المؤمنون، وعاش عليها الصحابة، مستنيين وعد الله. عشان كده لما بيجوا المستشرقين والعلمانيين والناس اللي بيهاجمونا في ديننا، يعني انت هتعمل ايه بقى؟ دقنك وصلاتك، يعني انت عايز ايه في الاخر؟ هتوصل ليه بقى ان شاء الله؟ ما انتوا شايفين الذل اللي انتوا فيه، احنا عايشين على وعد الله. احنا عايشين عشان الكلمة دي. فالمسؤول عليك انك تملى قلبك. وعد الله هو الوعد ده اللي احنا عايشين فيه. والله بدون هذا الوعد ما فعلنا خيرا. والله لكنا بلطجية ولا سعينا في الارض فساد. لولا ان الله وعد، وعده حق، وان وعده لا يخلف، هو ده اللي مخلينا صابرين. ايوه، لولا ان احنا عندنا يقين ان كلام الله حق، ويقين ان وعد الله حق، ويقين ان الله لا يخلف الميعاد، والله لا تصدقنا ولا صلينا ولا صمنا ولا بر ولا صله كاعمال بشريه، والا فكله بيد الله. كاعمال بشريه واختيار بشري، اللي مخليك ثابت هو وعد الله. مش كده؟ فقال وعد الله وبس، مفيش كلمة تانية، هي الكلمة دي هم عايشين بيها. مش مصدق؟ انت حر. كذب ربنا، انت حر. شايفين العزة؟ عزة الله دي عزة. وبينال المؤمن هذه العزة لما بيفهم المعاني دي فعلا. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. الصحابة كانوا صابرين ليه في جهادهم والكلام ده؟ عشان وعد ان هم يدخلوا الجنة. وعد انهم يدخلوا الجنه. اقتل رسول الله اضرب هنا ادخل الجنه؟ قال له اه خلاص، يرمي الاكل اللي في ايده ويجري على القتال المشاهد. بايه؟ بوعد. وعد. هم شافوا. عشان كده اول ايه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صفتهم ايه؟ قال الذين يؤمنون بالغيب. هي دي الصفه اللي تدخل بها الجنه باذن الله تعالى. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. نيجي للآيتين دول مع بعض. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. كل واحد يراجع الآيتين دول بسرعة كده بالثلاثة، كل واحد واحد يجيبهم واحد كده من بص. أعتقد بعد حضور الدرس اليوم أصبح الآية لها معنى ثاني عندك. لهم غرف من فوقها غرف، بقت الصورة حاجة ثانية. طلعت الغرف إيه؟ ها؟ نسيته؟ كالكوكب الدري يرى ظاهرها من باطنها وباطنها. شو بقى إيه؟ أيوة أخوانا ما تناموش. ما خلاص الصورة ليه تتمام؟ عشان لما تيجي تقرأ الآية بعد كده المنطق يجي تتمام على طول. مش بقى فكر في غرف يعني اوضه اقدر، لا ده تفكر في حاجه زي الكوكب. عارف يعني ايه كوكب؟ هي الذري يرى ظاهره وباطنه وباطنه ظاهره، ودي بيدخلها مؤمنين عاديين مش لازم انبياء، وليها شغل وشغل بسيط. ما تقرا الايه المعاني دي كلها تتفتح في ذهنك. تفهمين بقول ايه؟ عشان ده الايه ليها معنى بعد كده، والا هترجع تاني الايات تحس انك مش فاهم، وهي كلمات وتمل من قراءه اللي بيطول في القراءه. لكن كل ما المعاني تصدق في ذهنك انت هتعيش الايات وهتخشع في الصلاه. ده المعنى عايزين نوصل، مش مجرد معلومات وخلاص وتنسي، لا ده عشان كل ما هتقرا ده ليه الدرس التفسير، كل ما تقرا بتفكر المعنى يبقى رجعت الدرس. الرجاء المعاني تكون مستحضره. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء وفي اخر الايه ان في ذلك لذكرى لاولي الالباب. لما تسمع الايه كده قلنا كذا مره الكلام ده في شرح السوره, اول ما تسمع يقول لك دي حاجه لاصحاب العقول, ما يقول لك شغل عقلك وركز معايا عشان في النهايه المفروض تتدكى وتعتبر بنادي كل ما تشوف المطر نازل والميه ماشيه والزرع طالع. الموضوع ده عند اصحاب العقول بيعمل شغل, عند الموضوع ده عند اصحاب العقول بيأثر فيهم, بيعتبروا بيه, بيتذكروا بيه حاجات تانية. ما حصلش عندك الكلام ده يبقى انت عقلك صداع مش من اولي الالباب. ايه الموضوع ده؟ هو الكلام من شويه في الايه اللي كان بيتكلم عليه سبحانه وتعالى الى اخره وصف الجنه, مش كده؟ حاجه تشوق الواحد انه يشتغل الجنه. بعد كده ذكر ليك الدنيا وما فيها من نعيم اللي يخليك تزهق فيها. قال فوصفها بوصف يوجب الرغبه عنها والنفره منها, فذكر تمثيلا لها في سرعه زوالها وقرب اضمحلالها مع ما في ذلك من ذكر نوع من انواع قدرته الباهره وصنعه البديع. فقال يعني هيتحقق في قلبك حاجتين بعد كل ما يقول جنه وغرف ولآلئ والقصه بيذكر لك نعيم من الدنيا وليك ازاي هيزول بسرعه. طيب انت شفت الم ترى ان الله, الم ترى ده بيكلم مين؟ وكل من يصلح له الخطاب انا بيكلمني ربنا. فدايما كده استخدام معنى ربنا بيكلمك ده مهم جدا. الم ترى يا ابراهيم, كانه قال لك كده, الم ترى يا محمود, الم ترى يا مصباح, الم ترى يا علي, الم ترى ان الله انزل من السماء. انت ما شفتش ان ربنا انزل من السماء؟ السماء هنا مقصود بها ايه؟ السحاب. لان في اللغه العربيه كل ما علاك فاظلك فهو ايه؟ هو السماء. نقول سماء المسجد يعني سقف المسجد, سماء البيت يعني سقف البيت. اللي علاك اللي كان اعلى منك وبيظللك اسمه سماء. فالسحاب ينزل الايه؟ المطر. فيخبر الله عز وجل ان اصل الماء في الارض جاي منين؟ من السماء. كما قال تعالى وانزلنا من السماء الله اكبر. فهذا الماء النازل من السماء, الماء اللي عندكم دوت نازل من فوق, ففي السماء رزقكم وما توعدون. ما هو وكيف نزل؟ احنا بنمر بالحكايه دي كتير لكن ما بتاثرش فيه, ما بتحصلش الذكرى دي. عارفين ليه؟ اتعودت على كده. اتعودنا ان الشمس هتطلع دلوقتي المسجد نلاقي الشمس طلعت, واتعودنا نرجع شويه نلاقي في وسط السماء, بعد شويه نلاقي في طور. اتعودنا على كده. يسموها ليس العاده. لازم تخرج من الحين للاخر وتصحصح وتطلع نفسك من قريش العاده. كان شيخنا الله يرحمه الشيخ صفوت الدين بيقول انا هديكم مثالين وشوف انتوا هتفكروا خلاص. اتبنى برج 100 دور شيء مبهر مش كده؟ جينا بعد شويه طلع برج ثاني 100 دور تتاثروا بيه؟ يعمل لكم دهشه؟ ليه؟ في واحد قال له طب اسالك سؤال, طلعت شمس ثانيه دلوقتي هتتاثروا؟ لا يعني لو لقيت دلوقتي تتاثر انت تلبس الشمس شمسين مش الدنيا كلها تتقلب؟ قنوات الفضائيه كلها تتقلب؟ طب ليه ما في واحده ثانيه قبل كده؟ المفروض العكس, نشوف البرج الاول نشوف البرج الثاني.
بس انت اللي عملت دي ده
تجيبش ايش في العالم؟ احنا اعتدنا ان في شمس لكن ما اعتدناش يبقى في شمس. معايا في الكلام دوت؟ فيا اخوانا في مشكله عندنا اسمها ايه في العالم؟ انت اتعودت ان زوجتك كل يوم الصبح تروح ترجع دلوقتي ده لا لبسك راح في المدرسه وانت تاكل وتاكل وتقوم جهز لك هدومك خلاص عادي بتعمل كده. لا لا طلع نفسك من قله العاده خد, طلع نفسك من قله العاده, تعالى اوريك مرات فلان هتروح لا البيت معمول ولا الشقه معموله ولا العيال متبهدله والاتوبيس فات عياله, اطلع من قله العاده عشان تعرف قيمه زوجتك. هي اتعودت كل يوم انك بتروح الشغل وترجع الساعه 2 وخلاص وهيجي وهيشخط وهيزعق شويه خلاص وبتاع وبعدين يجي بالبيت ويصبح الصبح. اعتادت مثلا لا لا تعال شوف فلان يخرج ولا بيجيب اكل لعياله وعمال قاعد على القهوه بيشرب سجاير وجوزه ومروق نفسه وخلاص. اطلع من قله العاده عشان تحس بالحاجات اللي انت عايش فيها. انت عايز كل يوم انك تصبح كده تعمل عينك كده وتمسح النظاره وتمشي وتشوف؟ لا، هتحط كده وما تشوفش. لازم تحس بالنعمه اللي انت عملتها دي. اطلع من قله العاده. الموضوع ده بيوقف عندك دايما الاحساس. بتعيش بجد. الموضوع ده عايزين نوصله. شيل من نفسك قله العاده. اللي انت اتعودته ده، لا انت اتعودت على نعيم وخير. غير عشان تعرف. فوق عشان تحس. تحس بالنعيم اللي انت فيه، تحس بفضل ربنا عليك، وتحس بقى بفضل الناس اللي حواليك وظهورهم مش كده؟ انا احتجت ان انا لو اقول بس افتح الجهاز الاقي الساعه معمول وشغل محطوط والناس حاضره وتسمع لا يا حبيبي. لا. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يجي ناس مش حد موجود من البيت وتفتح الجهاز ده كل شويه عطلان. صح. فاخرج بقيت تعالى عشان تحس بنعمه ربنا عليك. قدامك مصاحبه النعمه دي متواضع ودليل لله سبحانه وتعالى. الم ترى انت ما شفتش؟ شوف اذا ما كنتش شفت. اديني بقول لك شوف. واعتبر وتذكر، لان اللي بيفهموا هم اللي بيعتبروا ويتذكر. هو طبعا الم ترى، الم ترى افلم يسيروا في الارض ولم يروا افلم يروا. هي دي الوظيفه دي عليها. شوفوا، حسوا، امشوا، اتفرجوا. اولم، الم ترى ان الله. انت ما شفتش يا اللي مش عايز تؤمن بالله وتستشير لله ويا اللي مغرور بالدنيا. انت ما شفتش ان الله انزل من السماء ماء يستحق هذا المطر؟ الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض. اهلا وسهلا. حط بقى تحكيم فسلكه ديت مقالات وكتب مش هتوصل. المطر نزل من السماء صح؟ يروح فين المطر؟ بس فين في الارض؟ بسخن في بحار ولا في انهار ولا تخش في بطن الارض وتطلع لك عين من الناحيه الثانيه ولا تدلها في البير وتحفر وتطلع سلكه ينابيع في الارض. وإن ما عرفش هي مصدر نزلت وما عرفش ما راح فيه. لا لا، صحصح في الموضوع ده عشان في عبرة وفي تذكرة عظيمة جدا. فسلكه أي فأدخله وأسكنه في الأرض. أدخله وأسكنه في الأرض. يقول العلماء سواء في ذلك الأنهار الجارية في الأرض أو الأنهار الجارية تحت طبقات الأرض مما يتسرب من المياه السطحية ثم يتفجر بعد ذلك ينابيع وعيون أو تكتشف آثار آثار. من الذي يمسك هذا الماء؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ وما تكشف في بحار وأنهار وغرس الأرض مين اللي يجيبكم ميه؟ حاجة كتير بفعل الواحد اللي يعتبر فيه. اطلع من قلة العادة انك تفتح حاجة وظهرت تنزل. انت الموضوع ده ما هي الميه دي جايه من خزان، الخزان ده جاي من الارض، اللي جاي من السماء، اللي نزل الماء من السماء وسلك وانا بيحرق راسه هو الله. لو وقفت العمليه دي الاول مش هدي لك ولا خطر، هتموت. الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع، ينابيع جمع ايه؟ ينبوع. من نبع الماء ينبع، والينبوع هو عين الماء، والامكنه التي ينبع منها الماء اسمها ينابيع. قال المصنف: والمعنى ادخل الماء النازل من السماء في الارض وجعله في الارض عيونا جاريه، او جعله في ينابيع اي في امكنه ينبع منها الماء. وقال مقاتل: جعله عيونا وركايا في الارض، اماكن الماء. طيب، ثم هو وحده سبحانه يخرج هو، ولم يستطع تقديره هو، يخرج به في هذا الماء اللي هو انزله واللي هو سلك من في الارض، يخرج به زرعا مختلفا الوانه. سبحانك لا اله الا انت ملك قدير. يخرج به زرعا بذلك الماء زرعا مختلفا الوانه. يعني ايه مختلفا الوانه؟ تعرف؟ اتفضل. قول ربنا بيعمل ايه؟ ايه الالوان اللي شفتها في اللي بيخرج من الارض؟ شفت الوان ايه؟ ما تفتح تعالى بينا نؤمن ساعه نتكلم في الموضوع ده. فين؟ قول اخضر احمر، شفت احمر زي ايه؟ تفاح وطماط خليل، ولا بقى ده تفاح؟ ايه تاني؟ فراوله احمر، لا ده ساعات دي حته صفرا شيخ، وتيجي تدي البرتقاله شكل البرتقال شيخ، والبرتقال بتاع البرتقال مش كل برتقال زي بعضه، فاتح شويه وغامق شويه، صح؟ وايه تاني الالوان؟ عيشه، ايه الالوان تاني؟ في حاجات لونها بني، حاجات لونها اسود وبنفسجي، مش كده؟ مختلفه الالوان وكلها بتسقى للقطره اللي نزلت ربنا في الخير كله يسقى منها واحد، ولكن يخرج منه زرعا مختلفا الالوان. لا ده تفسير، في تفسير بقى تاني خالص، مختلفة الألوان يعني مختلفة أصناف ألوان بمعنى اللون، أو ألوان بمعنى أصناف، يقول لك وبالداء ألوان، ألوان يعني أصناف وأنواع، ده بر وده شعير وده قصح وده جرجير وده بقدونس وده فكل وده كراس، وكله عيدان خضر، بس ده حاجة وده حاجة وده حاجة وده طعم وده شكل، ما تحطش سلطه، لا حط لي بقدونس، ما تحطيش بقدونس، لا حط كذا، قال ليه ما كله اخضر يا عم زي بعضه؟ قال لك لا، ده اصناف مختلفه. لمين ده؟ لمين ربنا خلق كده؟ لكم، لكم، كلمه لكم بقول لكم عليها. هتستشعر ان في قدره عظيمه جدا من نزول ماء وينابيع في الارض والوان واشكال و و عشان في النهايه اكل. لا اكيد في موضوع اكبر من كده، ففكر في الاكبر من كده. طيب ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه، المواضيع دي ما تصيرش في قلبك كده قدره الله وحكمه الله وفضل الله عليك، تجيك لها تذكره. ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه، طيب ثم يهيج، يعني ايه يهيج؟ هذا الزرع العلاج، هذا النبات اذا تم جفافه، اذا يبت وجف تماما، يقول هذا الزرع ارض هائجه، يعني يبس بقلها او الصرف، واهاجت الريح النبته، يعني اي فسدتوه. وقيل تاهيج اذا ادبر نبتها وولى، يقول هذا النبات معناه خلاص بيذبل ويذهب. ثم يهيج ينشف خالص فتراه مصفرا، بعد ما كان مختلف الالوان اخضر ونضاره وحسن رونق، صار مصفرا وذهبت خضرته ونضارته. ثم يجعله حطاما، يصفر وينشف، بعد كده يتقطم ويتحطم ويتفتت ويتكسر. فين العود الاخضر الملعلع ده اللي كان بيطلع ويتهز كده وفيه الثمره وفين؟ راح فين؟ قال لك بقى اصفر ونشف ومات. ربنا بيقول لك ان في ذلك لذكرى لاولي الالباب. كل حاجه في الدنيا كده بقدره الله انزل وسلك وانبت وجعلها وسدها كده، لكن هو سبحانه وتعالى كتب ان كل شيء بيلزم ويعلو كده لازم هيقبل وينشف ويستقل ويروح. رب العزه سبحانه وتعالى انزل عليك خيراته وفضله ونعمته، طولت كده وبقيت شاب وحلو وعضلات مش عارف ايه، بعد شويه تلاقي العضلات دي دبلت ونشفت، ووشك اللي مليان نضاره ده كشش ودبل ودبل، وبقيت عامل كده تنشف تنشف لغايه لما تستقل وتموت. كل حاجه كده، كل حاجه كده، ها؟ حتى بالجمادات، تشتري عربية كده وتحس بتلمع وجينة كده منفوخة وبتاع، بعد شوية تحصل في الطفل، ليه انتم دول حبيبي الطفل الطفل بعد كده؟ تحس ما عرفش تشتري حاجة. كل حاجة في الدنيا كده. ألم ترى هذا الشيء؟ ما شفتش الموضوع ده؟ شوف واعتبر بيه عشان تعرف النتيجة دي. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، قلنا الألباب جمع إيه؟ قلوب يعني؟ ذكرى يعني تذكرة. أي فيما تقدم ذكره تذكير أهل العقول الصحيحة، فإنهم الذين يتعقلون الأشياء على حقيقتها فيتفكرون ويعتبرون ويعلمون بأن الحياة الدنيا حالها كحال هذا الزرع في سرعة التصرم وقرب التقضي وذهاب لهجتها وزوال رونقها ونضارتها. فإذا أنتج لهم التفكر والاعتبار العلم بذلك لم يحصل منهم الاغترار بالدنيا والميل إليها وإيثارها على دار النعيم الدائم والحياة المستمرة واللذة الخالصة، ولم يبق معهم شك في أن الله قادر على البعث والحشر، لأن من قدر على هذا قدر على ذلك. خلاص. وقيل هو مثل ضربه الله للقرآن ولصدور من في الأرض. قال لك لا، ده مثل ربنا بيقرب لك حاجة كده، يبقى بيعذبك إن كل حاجة هتزول لكن الأخيرة ما بتزولش. خير وإيه؟ وأبقى. قال بعض العلماء: أنزل من السماء القرآن فسلكه في قلوب المؤمنين ثم يخرج به دينا بعضه أفضل من بعض، فأما الذي فيزداد إيمانا ويقينا، وأما الذي في قلبه مرض فإنه يهيج كما يهيج الزرع. إيه رأيك التفسير عليكم؟ الشاي. الشاي. قال المصنف: وهذا بالتغيير أشبه منه بالتفسير. يعني يقول احنا خلينا بالتفسير الواضح اللي فاهمينه، بدل التفسير اللي هو كأنه بيغير معنى الآية. خلاص، الذين يتذكرون بهذا ويعتبرون، إلى أن الدنيا هكذا خضرة نظرة حسناء، ثم تعود هذه الدنيا عجوزا شوهاء، والشاب يعود شيخا هرما كبيرا ضعيفا، وبعد ذلك كله الموت، فاستعيد من كان حاله بعده، أي بعد الموت، إلى خير. وكثيرا ما يضرب الله مثلا حياة الدنيا بما ينزل الله من السماء من ماء وينبت به من الزرع والثمار، ثم يكون بعد ذلك حطاما. حد يعرف آية ثانية تقول شيء؟ الله تعالى: كمثل غيث، كمثل غيث أعجب الكفار عباده. ثم آية ثانية سورة الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر. آيات كثيرة اتفكرت بالموضوع ده. خلاص، اتفكرت لي عشان تعتاد، عشان تتذكر، عشان ما تختارش، عشان ما تتكبرش، عشان ما تعجبش، عشان ما ترأيش، تبقى عارف حقيقة نفسك ونهايتها فيه. قال الله عز وجل، مين حفظ الآية دي أولا؟ ها، ألم ترى؟ قولوها مع بعض: ألم ترى أن الله إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للكلم بعد ما ذكر أولي الألباب ذكر شرح الصدر للكلم، لأن الانتفاع الكامل لا يحصل إلا به، إلا بالإيه؟ بالإسلام. فقال أفمن شرح الله صدره للإسلام، يعني شرح الصدر، يقول لك ربنا شرح صدر، يعني شرح صدر. أنت تقول أنا حتى ربنا شرح صدري الأمر ده، تحس إن إيه؟ اتسع وانبسط لقبول هذا الحق، وفتح بالاهتداء إلى سبيل الخير. هو ده شرح صدره، شرح صدره للإسلام. مين؟ الله. اللهم اشرح صدورنا بالإسلام وحبب إلينا الإيمان. تبقى أنت تعمل ذنب، تلاقي ربنا كده شرح صدرك إنك تتوب وترجع وتبقى كويس وتسيب الموضوع ده. شرح صدرك، شايفين الحتة دي الانبساط دي في القلب بيده هو. شفتوا انفلاق الارض كده يروح طالع زرع نبت، اللي هيفتح صدرك كده ويطلع الايمان ده وينبت ويظهر هو الله، هو اللي ربنا. افمن شرح الله صدره، دي عامله زي افمن حق عليه كلمه العذاب. وفي الموقف ده في كذا حاجه بالصوره دي عشان يحفظوا يسرع لهم كده. افمن حق عليه كلمه العذاب، افمن شرح الله صدره للاسلام، اللي ربنا وسع قلبه وصدره للإسلام فقبله واهتدى بهذا الإسلام وبهذا الهدى. تقدير الآية زي ما قلنا هناك، هل يستوي وقاف القلب البعيد عن الحق؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كما ينزل الماء من السماء فينبت لهم به الزرع مختلفا ألوانه، كذلك ينزل من السماء هذا الذكر اللي تتلقاها هذه القلوب الحية تتفتح وتنشرح وتتحرك تلقى هذا الحق، عكس القلوب الايه؟ القاسية كالصخور ما تقبلش الماء ولا تنبت الزرع. أفمن شرح الله صدره للإسلام، أفمن شرح الله صدره للإسلام ووسع لقبول هذا الحق واهتدى بهذا الهدي، فهو بهذا الإسلام وبسبب أن شرح الله صدره الإسلام على نور من ربه. عاد بيقول قال الله قال رسول الله، كانش يعرف غير الضلال، كانش يعرف غير الفسق والفجور، فجأة شرح صدره بفضل الله وبقى على نور. بيقول لا لا مش كده حرام، لا 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 اتقي الله، أنا طبعا كنت شوية غير كده، ربنا شرح صدره الإسلام فهو بسبب ذلك الشرح على نور من ربه، كمن قطع قلبه لسوء اختياره فصار في ظلمات. قال قتادة النور كتاب الله به يؤخذ إليه ينتهي، فهو على نور من ربه يعني صار على هدى من كتاب الله. أفمن شرح الله صدره كمن طبع على قلبه فلم يهتدي بسبب خسره، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. خلي بالك هو قاسي من ذكر الله ولا قاسي عن ذكر الله؟ كده طب ما تقول من دي معنا يقولها يبقى مية مية وغيرها نبص يقول ايه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. يا عبد الرحيم ده شغلك ده ايوه يبقى في حاجه كان العلماء نقولها حوالي 20 مرة في الدروس اللي فاتت بس ما كانش في المسجد ده. بصوا يا اخوان تلاقوا حرق الجر مش ماشي مع الفعل، مش ماشي مع الجملة. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، عن ذكر الله قاسي عن كذا، لكن قال قاسي من ذكر الله. قال لك ده يدل على ان في فعل تاني، فاكرين في سورة الإنسان عين يشرب بها المقربون، هي الله يشرب ايه؟ قلنا معناها يشرب في فعل ثاني هو يرتوي، يشرب ويرتوي بها اي سببها، مش كده؟ ففي فعل ثاني معلوم عرفناه من حرف الجر، طيب ايه الشر المحسوس؟ فويل لقاسية قلوبهم من ذكر الله. ده بقول لي مش عنه. فويل لقاسية قلوبهم من ذكر الله. لا عشان تأكيد ما خدرت الشعر بالضبط. ويشمئزون وينفرون بس كما قال تعالى فإذا ذكر الله إيه اشمأزت قلوبهم من رب اشمأزت من ذكر الله. فويل للقاسية قلوبهم المشمئزة من ذكر الله. فهمين ازاي؟ وفي اللغة ده حاجة. حاجة ثانية ما قال لك بيقال من ذكر الله بمعنى عن قال الزجاج أي عن ذكر الله كما تقول أدخلت عن طعام أكلته أو من طعام أكلته. قالت في اللغة ينفع استعمل فيه خلاص. والمعنى أنه غلظ قلبه وجفى عن قبول ذكر الله لا إله إلا الله. قالت ابن كثير لا تلين عند ذكره ولا تخشع ولا تعي ولا تفع. هذه نقطة كده لأحسن كل الكلام علينا ونحن مش حاسين. يقول فويل للقاسية قلوبهم. مين هم؟ قال لك قاسية قلوبهم من ذكر الله مين؟ قال لك لا تلين عند ذكر الله. لا تخشع. لا تعي ولا تفهم. هل احنا ممكن يذكر الله عز وجل؟ أو تقرأ الآية من كلام الله عز وجل؟ واحنا مش خاشعين؟ أو ما بيلدش القلب عند الذكر دوت؟ أو مش فاهمين ولا نعي؟ هذا التفسير؟ قال ايه الثاني؟ قال أي لا تلين عند ذكر، لا تخشع، لا تعي، لا تفهم. لو لقيت نفسك كده يبقى أنت من قاسية قلوبهم. صح علشان تطلع من الدايرة السوداء دي. لازم تفهم اللي بتقراه، لازم تعيه، وتبقى حي كده في قراءتك علشان يحصل ان قلبك هيحصل في حركه دلوقتي كده ربنا هيوصفك الايه اللي بعدها هي دي بتحصل لاهل الايمان. ما بتحصلناش يبقى احنا قلوبنا قاسيه. والقلب القاسي ده لازم نعرف عيانه ونداوم على هذا الدواء لغايه لما نوصل تبقى القلوب فعلا بتخشع من ذكر الله. فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله اولئك قاسيه قلوبهم في ضلال مبين. واضح الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. ثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الآية دي فيها كلام طويل بس أنا قرأتها عشان لها علاقة بالأبلاغ فهنمر بالضبط ربطة صغيرة ويوم الثلاثاء إن شاء الله نكمل بعدها. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. أنا مش هتكلم عن القرآن ولا عن نص القرآن ولا يعني متشابه ولا يعني مثاني ده المرة الجاية إن شاء الله، ولكن بتكلم على أقشعر جلودهم إن فيه مقابل قاسية قلوبهم. ربنا بيقول لما يذكر ربنا أهل الإيمان جلودهم بالأقشعر. يعني شعر جلد فلان عنده شعريرة جلد يعني جلده بينقبض كده زي جلد الولد ده كده ها ينقبض انقباضه وكده الشعر كده الكلام ده بيحصل عندك لما جوزك ربنا لأننا مش عارفين ربنا لأننا مش عارفين ربنا الطبيعي أهل الإيمان إن جلودهم جسمهم بيحفظها شعريرة وبالتالي أنت مجرد ما بتقول أو تسمع الخطيب وكلمة مهمة جدا يا جماعة تلاقي الخطيب قاعد يقول مقدمة طويلة وقال آيات اللي هي مقدمة الخطبة وقال حاجات كتيرة جدا وقال قال الله وأنت لسه بتبصص كده وعايز تعرف هو الموضوع إيه عشان تبدأ تتفاعل معاه ده المفروض أول ما قال قال الله تعالى المفروض إن جسمك كله بدأ يقشعر كلام جاي من الملك مع ذكر الله فكلمه الله وحدها يا اخوانا واسماء الله دي عند اهل الايمان بها اثر ظاهر وباطن بتقشعر الجلود ثم تلين الجلود والقلوب ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله تفصيل ذلك ان شاء الله المره القادمه لكن حبيت اقارن بس بين قصه قاسيه قلوبهم وبين تلين قلوبهم لا ده بيظهر كمان على جلودهم تظهر كمان على جلودهم وده كان حال الصحابه لما تقرا ايات القران فعلا كان على رؤوسهم الطريق الواحد قاعد يتلبش قاعد ساكت كده مترقب ويسمع والايات عليا والايات ليا فعلا كان على رؤوسهم الطريق ما يتحركوش فاحنا لازم نراجع نفسنا يا شباب لأن إحنا مغرورين جدا بنحكم أننا خشين ونحن لسنا خشين أي الله إحنا بعاد جدا جدا إذا أثرنا بكلام الله وبذكر الله وانفعالات أبدنا وقلوبنا وتجاوبنا حتى في الصلاة حتى وإحنا واقفين بين يدي الصلاة على حقيقة في الصلاة قصة عندنا بيننا وبين الخشوع وبين التقوى وبين الكلام اللي بتسمعه اللي ربنا بيقوله في مسافات كبيره قوي عايزين اول خطوه ان احنا نعرف ان احنا بعاد عشان بس نقرب الصوم حاسس في الاخ فلان والشيخ راح والشيخ جه وبتاع وحاسس بقى انك ملتزم وانك متدين انت تقبلين ان شاء الله الحمد لله على الخير طول ما انت حاسس بالاحساس ده مش هتقرب هتلمس بيه طول ما انت فاكر انك مذاكر وشاطر فجأة تيجي الامتحان ده نفسك فاضي ما تلاقيش نفسك ناجح ايوه كل شيء مجرد بالتلقاء واختبارات وامتحانات بتدل ان احنا فاضيين وقت كده مش بنفيق مش قادرين نفيق ونقول احنا لسه بينا وبين الالتزام وبين تأثر بكتاب الله وكلام الله وانفعال الايات والتفاعل معاها وتجسيدها واقع بيننا وبينها مسافات كبيره معلش يعني الكلام بيبقى شديد وثقيل لكن دي حقيقه مش هنقعد نضحك على بعض الموضوع عايز شغل مره يقول لنا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون مره يقول لنا تقشعر جلودهم تلين جلودهم وقلوبهم طب فين الصفات دي عشان نقول لنا من الصالحين ومن الكويسين ومن المشايخ ومن ومن طب فين الكلام ده هو كلام ولا واقع مطبقه ربنا بيقول لك اصل خصم هم بيناموش بالليل قيام ده موضوع اساسي عندهم وما بيجيلهمش نوم بيقول لك لما بيسمعوا الايات والقران وذكر الله تقشعروا جلودهم وبعدها تحس ان قلوبهم وعدالهم لا يدي ذكر الله عز وجل عشان نشفى المرض فين احنا فينا سرطانات تحول بيننا وبين الالتزام الحقيقي عايزين نستأصلها اذا كنا ناويين نفوق او نفيق من هذه الامراض فعلا امراض كبيره اخوان تحولها تستشعر بس الذله كده لله عز وجل وتستشعر انك مريض واللي فعلا قلبك مش السليم اللي بيقول عنه ربنا قلب سليم وان في حاجات كتير جدا اهل الايمان بيعملوها وانا ما بعملهاش وبيني وبين اهل الالتزام الحقيقي ما تقيسش نفسك على اهل الزمان الفاسد اللي انت عايش فيه قيس نفسك بالاوائل وبالاكابر عشان تقدر توصل اللي هم وصلوا له الكلام كله بيحدث اعمال بالقلب واعمال بالجوارح وشغل بالليل وبالنهار لازم احنا مخربين في الدنيا وبنكسر لها بمقاييس الدنيا فاحنا في الحقيقه بنذم العلمانيين واحنا علمانيين. علمانيين في سلوكياتنا كل حاجه بنرجعها للاسباب وبنرجعها لكذا وكذا وكذا ونسينا خالص قضيه تقدير الله وقدره الله المؤمنين بيها، لكن مش مجسدة في أفعال وقواطع، ما بنعبرش بيها أو عنها في كلماتنا ولا في أفعالنا. فإحنا ما نظهره وما نقوله الإيمان والتوحيد، لكن أعمالنا فيها شكليات كثيرة جدا، من الخوف لغير الله، من الرجاء في سواه، من عدم التأثر بكلامه والتفاعل به، مش من كل الأذان اللي بيقول عليهم بنسمع الآيات وكأني مش عامل فينا ذكرى ولا عبرة. فلازم يا إخواننا نعيش الكلام ده، والقصة دي ما بيجيش يوم وليلة، بشغل هنستمر فيه مرة واثنين وعشرة، وبدل ما كنت ست بقيت 10 20% أحداث بقيت 40، بقيت أقرأ الآيات بدل ما كنت أقعد أقرأ الجزء بتاعي والجزء اليوم كله ما فيش اتحركش، بس اتحركت دلوقتي في آيتين في ثلاثة في ربع معين في كذا في كذا، اتعلمت ان انا اقرر الايه بس افهم معناها، اتعلمت ان ارجع لتفسيرها، اتعلمت ان انا اطبقها على نفسي عشان اشوفها في ايدي، اتعلمت ان انا اخرج من ايه العاده عشان احس بالواقع والدنيا على مصدرها ايه، ما عادش نزول المطر بالنسبه لي حاجه بتنزل وخلاص، ولا زرع طلع وخلاص، ده حاجه ببص لها بعين الاعتبار. فالقران ده هيعلمك ازاي توصل للطريقه دي، ازاي توصل للكلام ده، بس خليك مع القران، خليك مع القران كلمه كلمه وفعلها في نفسك أصلا حاجة. نسأل الله أن يجعلنا قرآنا نمشي على الأرض، يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. أقول لكم بهذا أستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا. الله يبارك فيكم. قبل ما نقوم، من هنا يحضر معنا ويحفظ كتاب الله كريما بعد ست وفعلت دي بتشري أو حاجة؟ النبي كان بيسأل الصحابة من أصبح اليوم صائما من كذا؟ فدي في واحد اثنين ثلاثة أربعة. بعد ما حضراتكم الحفظة اللي معاهم إجازات، مين اللي معاه إجازة يرفع إيده؟ محمد بن عثمان أحد إجازة من ذلك، أربعة خمسة. طيب شو هذا خاص؟ طيب اللي حفظ القرآن ومش إجازة يرفع إيده؟ اللي لسه ما خدهاش، واحد اثنين ثلاثة. طيب المجوز للقرآن لكن مش حفظ القرآن، ممكن يحفظ نصه أو ربعه أو كده يرفع إيده، لكن مجوز القرآن يقرأ الحفظ جيدا، قرأ صح الغاب والسلام. طيب بعد ما حضراتكم اللي رفعوا بيهم بعد ما نسيب، مش عايزين نقعد مع بعض عشان عايز كل مجموعة من اللي احنا مقسمين منهم يبقى معاهم محفظ، عشان بعد ما خلص الدرس يا اخي خدنا كم ايه دلوقتي؟ اربع ايات او ثلاث ايات، هيحمل المعلومه الثلاث ايات ويتاكد ان قراءتهم صحيحه، عشان كده حوصلنا الحرف والكلمه والمعنى. فبعد اذن حضراتكم بعد ما خلصتوا مشكورين اللي رفعوا ايديهم بيكتبوا اسمهم، عشان هنقسم المجموعات وبعد اذنكم كل مجموعه دلوقتي تبتدي اسمها، مجموعه اخ محمد مع اخ فلان، كل مجموعه ما لهمش مجموعه ان شاء الله بعد بكره يدخلوا في مجموعه. مهم جدا عشان قبل ما تمشوا هيروح مسمع، هخف انا الشرح شويه لما باخد ساعه ونص او ساعه ساعه وربع، وخليه ربع ساعة أو ثلث ساعة يتأكد إن الناس حفظت وبتقرأ قراءة صحيحة، تمام؟ ولما هيقرأ ويقول لها غلطة في التدريب ممكن يقول لهم الحكم، ده إدغام هيحتاج يشرحهم إدغام يعني إيه؟ ثلاث أربع دقايق. خلاص؟ وإذا كانت الآية دي متشابهة مع آية ثانية المجموعة دي خليك في آخر الصورة نطلع المتشابهات، هيكون كل مجموعة طلعت المتشابهات. بس عشان نسهل العمل، لأن كده يعني بيحصل إفادة، بس إفادة كده مش مقننة ومش مثبتة، عايزين نثبتها. بندي أسئلة بعد الدرس نتأكد إن هم حلوها صح. بنقول القراءة أنا بقرأها وأنتم بتقرأوا ورايا، نتأكد إن هم فعلا بيقرأوها صح ويسمعوها صح. هيبقى فيه الدرس هيبقى كالآتي، ركزوا معايا. أول ما بنيجي بنقعد 10 دقايق ربع ساعة، الربع ساعة دي أو 10 دقايق بنعمل فيها حاجتين، بتقول الأذكار خمس دقايق وبتقرا في الكتاب اللي معاك لو ضد التفسير تفسير الايات اللي ناخدها النهارده. تقراها انت قبل ما ابداها. خلاص؟ احضر الدرس، بقوم اقراها في البيت. بس انا هسيب فرصه خمس دقائق و10 دقائق تقراوها هنا، اللي هي ربع صفحه المشروحه عندك. بحيث تبقى انت قاعد معايا بقى انت عارف المعاني ومذاكرها لسه قاريها، بس هتشوف انا هضيف ايه جديد وتروح ضايف. ايه المعنى اللي كنت قريته وعدى عليك كده وانا ثبت لك عليه، ثبت عليه. القراية دي مهمة جدا حتى ننصح بها الطلاب في الجامعة وفي المدارس. قبل ما تيجي اقرا بس الدرس، اقرا قراية سريعة كده. ليه؟ لما يجي يشرح الأستاذ هتلاقي نفسك أنت معاه ومش هتسرح، وأنا لسه قاري الشرح، مستني اللي أنت شفتها، كلمة أنت ما فهمتهاش هيشرحها لك، كلمة أنت مش واضحة قوي وضحت قوي، الكلمة اللي كانت كويسة وأنت فاهمها بس مش فيها فوائد أنت ما خدتش بالك منها وثبت لك عليها، مش هتحصل الحكايه دي. بتحصل عندكم دلوقتي بس مش بنسبه 100%، بتاخد من فوائد 60% 70% في حاجات، لكن لما تكون قاري دي لسه بدري، يبقى في ربع ساعه للدرس للاذكار وقراءه التفسير. فكل واحد يبقى معاك كتاب ان شاء الله. بعد كده نشرح الدرس ان شاء الله ياخد ساعه. وهندي ربع ساعه لكل مجموعه، يبقوا خمسه سته سبعه مع بعض، يتاكد ان هم حافظين، واذا كان في قاعده سقطت عندهم في التدوين يصححها. الاسئله اللي احنا بنقولها في ثلاث دقائق هجاوبوها، ايه معنى الكلمه دي؟ معنى الكلمه دي؟ معنى دي؟ تجاوبوها مع بعض. احنا كنا الاول بنسال واحد كده اثنين، لكن لما تبقى مجموعه هنتاكد ان كل الناس حفظوا، كل الناس قالت صح، كل الناس عرفت معاني الكلمات اللي قدامت الاسئله، كل الناس جودت تجويد صحيح. خلاص يا جماعه فالاسئله هيبقى ساعه ونص، ربع ساعه ربع. ماشي؟ بعد اذنكم تساعدوني على كده. يعني مش كل مره هبقى بقى ساعه، فين المجموعات؟ ما عرفوش مع بعض، الاخ محمد مش مع مجموعه اثنين، فين الشيخ المجود اللي معاهم؟ معايا مش عايزين نعمل كده، خلاص انتوا لوحدكم تلقائيا كده مع الاخ بلال والاخ باسل، اقعدوا بس على طول المجموعات كده، الشيخ فلان المجود دوت معاه اجازه او معاه تزويد بدون اجازه. خلاص؟ موافقون؟ المصدر سعيد. الان بعد اذنكم ثلاث دقائق خلاص الموضوع ده. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.